عبراته حزنا لأكرمه قصدك يا صبي عيني وين نار ولدي لو قلت لما اقبل عليه بالشمس لازم تقل ان يلا ارفع ارفع الجنازة شيء شال المدلل يعود يعود شال المدلل فايا قصدر اولل هل الدمع ويصير انت بعد قوم يا قومي يا ليلى للولد عد ليلى طلعت من الخيمة تلطم الهامة بلي
وعدناكم به في بداية هذه العشرة الطاهرة
وسوف تكون نقاط بحثنا النقطة الأولى الإمامة والعصمة، والنقطة الثانية علم الغيب للإمام بإثبات القرآن الكريم من خلال آيات عدة. أما بالنسبة إلى الأمر الأول، الإمامة أصل من أصول الدين وبحث من البحوث المختلف فيها على الصعيد المذهبي على الصعيد الإسلامي، ونحن أثبتنا في العام الماضي لليلتين بحثناهما أن الإمامة جعل خاص من الله تبارك وتعالى، وأن الله نص في القرآن الكريم على الإمامة وعلى شرعيتها، وأثبتنا اللوازم التي تترتب على الأئمة على الإمام، كمثلا ثبوت العصمة له، كل إمام لابد أن يكون معصوما، وأثبتنا أن العصمة التي تثبت إلى الإمام إنما هي صفة واحدة من صفات المقام الذي أعطاه الله إياه، وبينا في قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكونن من الموقنين. قلنا في خلاصة هذه الآية إذا كنتم تذكرون أن اليقين ورؤية الملكوت حينما الله أرى نبيه إبراهيم الملكوت، هذه الرؤية واحدة من مستلزمات الرتبة والمقام، يعني كل من يصل إلى رتبة الإمامة واحدة من الثوابت هي رؤية الملكوت بهذا المقام، يعني كأنك إذا رقيت من مرتبة إلى مرتبة أعطيت صلاحيات أكثر، أيضا من مميزات ومؤهلات رتبة الإمامة رؤية الملكوت، وقد بيناه في العام الماضي مفصلا من خلال ليلتين. هذه الليلة نريد نتيجة حتى ندخل كيف نثبت علم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وليس فقط علم الإمام بل البعد الغيبي في شخصيته، لأن قلنا في السؤال الذي ابتدأناه في بداية العشرة أن الذي يحصل لماذا لا يتفاعل أبناء العامة مع الأئمة عليهم السلام، لأنهم لا يعتقدون بالأبعاد الغيبية في شخصية الإمام. اليوم نريد أن نثبت من القرآن أن علم الغيب ثابت لهم من الله سبحانه وتعالى بشهادة القرآن الكريم، تمام؟ لكن كنتيجة نستخلصها أن من ثوابت الإمامة أن يكون الإمام معصوماً عصمة مطلقة غير مقيدة بقيد وغير مخصصة بشيء. ليش؟ حتى يكون الإمام يصح الاقتداء به في كل جوانب الحياة. فإحنا هذه كنقطة أولى أثبتنا الإمامة، وكنقطة أولى أيضاً أثبتنا العصمة. الآن نأتي إلى الأمر الثاني، لا نريد أن نثبت علم الإمام، لأن علم الإمام يعني بمجرد أن يصير إمام معصوم ويصل إلى رتبة الإمامة فالعلم أيضا من اللوازم. نحن نريد أن نثبت أن الإمام له علم الغيب من الله سبحانه وتعالى كما سوف يتضح إليه. بين أيدينا آية من الآيات التي ابتدأنا بها البحث، وهي تشير إلى عدة أمور. أولاً الآية تقول قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. حتى يصح الاستدلال بهذه الآية لابد أن نعطي إلى المستمعين جواً يدخلون فيه من خلال هذه الآية. أولاً الآية من سورة الرعد، وسورة الرعد تعتبر سورة مكية، والسور المكية عرفت أنها تعرضت لمسائل التوحيد ولمسائل الرسول والرسالة. ليش؟ بمناسبة الموضوع، لأن وضع المكيين وضع النبي معهم يقتضي أن تكون الآيات تتحدث عن التوحيد وإثبات الله سبحانه وتعالى، وتتحدث عن إرسال الرسل ومنهجية الرسالة. هذه الآية التي من سورة الرعد هي أيضا من ضمن السياق، تحدثت عن رسالة النبي صلى الله عليه وآله، وتحدثت عنه كرسول، وسوف نثبت شيء آخر أيضا بالآية. الأمر الثاني أن هذه الآية المباركة وإن اختلف فيها بعضهم كابن تيمية قال أن هذه الآية بالخصوص نزلت بالمدينة يعني مدنية، فما منها مع السياق الآخر مدخلية وما تتعرض إلى ما يمكن أن نفهمه من سياق الآية المباركة أنها نازلة في مكة وأصبحت بين النبي وبين المشركين. الرد على ذلك أصلاً ما يمكن المساعدة على هذا الرأي لعدة أسباب. السبب الأول أن الآية فيها قرينة تدل على أن الحوار دائر بين النبي صلى الله عليه وآله والمشركين، لهذا النبي يقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. مسألة بيني وبينكم شنو معناها؟ يعني أكو جهة ثانية محاججة، أكو جهة ثانية مناظرة، في هذه المناظرة وهذه المحاججة نحتاج إلى شهود، فكيف نتصور أن هؤلاء الذين كانوا مسلمين بالمدينة يريدون شهودا ويريدون شهادة مع النبي صلى الله عليه وآله؟ هذا ما هي الموضوع أصلا. فنقول أن هذه الآية هي آية مكية في سياق سورة الرعد، ولا تخرج عن سياق التأكيد على أن النبي صلى الله عليه وآله يقنع المشركين ويحاججهم. بقي علينا مصطلح، حينما نقرأ قول الله تعالى بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، احنا حوارنا كله في مسألة علم الكتاب. علم الكتاب ما هو؟ تارة نسأل عن الذي عنده علم الكتاب، وتارة نسأل عن علم الكتاب ما هي حقيقته. أما بالنسبة إلى الفرع الأول، لدينا من الأحاديث الكثيرة، وسنقرأ إليك حديثا سنيا أذكره العلامة الطباطبائي أعلى الله مقامه في الميزان تحت شرح هذه الآية، عن أبي سعيد الخدري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله قلت ما معنى قول الله جل ثناؤه قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب؟ قال ذلك وصي أخي سليمان بن داود. قلت وما معنى، عفوا يقول له أبو سعيد الخدري ما معنى قول الله جل ثناؤه ومن عنده علم من الكتاب، وقال الذي عنده علم من الكتاب؟ فقال ذلك أخي، ذلك وصي أخي سليمان بن داود. قلت إذن وما معنى قول الله تعالى ومن عنده علم الكتاب؟ قال ذلك أخي علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هنا المقابلة من السائل وجواب النبي صلى الله عليه وآله تشير إلى نكتة لا يمكن إنكارها. هذه النكتة أن آصف ابن برخية عنده علم من الكتاب، وعلي بن أبي طالب عنده علم الكتاب كله. الاشتراك في ماذا؟ الاشتراك في المضمون. الآن لما نقرأ الروايات كيف استطاع آصف بن برخية أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين؟ عن أي طريق؟ أليس عن طريق علم الكتاب أو علم من الكتاب؟ هنا لما نرجع إلى رواياتنا قالوا إن لله جل وعلا 73 حرفا، وقد أعطى الله تبارك وتعالى آصف بن برخية حرفا واحدا فانخرقت له الأرض وأتى بعرش بلقيس إلى سليمان، ثم عادت الأرض على طبيعتها. وإن عندنا منه 72 حرفا، واستأثر الله لنفسه حرفا في علم الغيب لم يطلعه على أحد. هذه الأحاديث التي تبين أن علم الكتاب ليس شيئا ماديا، هو قدرة آصف على استعمال هذا العلم الذي يعتبر عندنا غيبا غير لا يطلع عليه أحد ولا يستطيع أن يفعله أحد، لأن هذا خرق إلى العادة البشرية أو إلى القدرة البشرية. فآصف جاء بشيء من هذا الكتاب اللي راح نتعرف عليه بعد قليل بشكل أوسع وأكبر. ثانيا، أمير المؤمنين عليه السلام عنده علم الكتاب، ومن عنده علم الكتاب هناك عند علم من الكتاب، انظر ماذا صنع بعلم الله. فالذي عنده علم الكتاب كله، شنو معنى هذا؟ هل يمكن أن يكون علمه أكثر ضيقا من علم آصف ابن برخية، أم أن عنده علم آصف وغير آصف، وعنده علم ما كان وما يكون؟ طيب، هنا نحتاج أن نحقق في مسألة لطيفة، وهي الآن لما نقول علم الكتاب، شنو المقصود من علم الكتاب؟ القرآن أيها المؤمنون على مراتب. أكو مرتبة يسميها العلماء بالوجود الكتبي للقرآن. شنو معنى الوجود الكتبي؟ اللي أنا وإنت نقرأ هذا، اللي ما نفتح القرآن ونستفيد من الآيات، هذا يسمى وجودا كتبيا. وأكو وجود تكويني. شنو هالوجود التكويني؟ كقدرة الإمام المعصوم مثلا على أن يبين لك من الآية المباركة عدد الصلوات الخمس، أو يبين لك بعض فرائض الحج، أو يبين لك جزئيات ومفردات في العبادات التي ما قرأناها في القرآن. طيب، نحن نسأل كيف استطاع النبي صلى الله عليه وآله وكيف استطاع أئمتنا أن يستفيدوا أشياء كثيرة من القرآن الكريم؟ شلون جابوها؟ من اللي علمهم؟ إذا كنت تقول أنهم يلهمون أو يؤيدون، هذا اللي احنا نقوله، أن هذا الأمر نسميه بعلم الغيب، علمهم بالأشياء التي غابت على الناس بشتى طبقاتهم، وما أطلع الله جل وعلا على هذه الأسرار إلا هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن كمرحلة أولى، أن علم الكتاب هو علم خاص استأثر الله به لنفسه وأعطاه لخواص خلقه. طيب، هذا الوجود التكويني الذي تارة يعبر الله عنه في القرآن بتعبيرات عديدة. التعبير الأول، قال فيه تبيان لكل شيء. الآن تعال اقرأ القرآن، استفيد لي جزئيات من القرآن. هذا الوجود الكتبي اللي أنا وياك نقرأه لا نستفيد منه إلا الظاهر، فيه تبيان لكل شيء، يعني كل ما تحتاجه أنت موجود في القرآن. هذا من الذي يطلع عليه؟ علمه عند من؟ الجزئيات موجودة وين؟ الله جل وعلا يقول فيه تبيان لكل شيء، ويقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فأنت عندك معادلة واضحة، إذا كان الله سبحانه وتعالى وضع كل شيء في إمام مبين، ووضع أيضا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أو فيه تبيان لكل شيء، وقال أيضا ومن عنده علم الكتاب، فهذا يقتضي أن تبيان كل شيء وأنه ومن أحصاه في إمام مبين هو في علم الكتاب. وعلم الكتاب عند من؟ في من قال في حقه الله تبارك وتعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، صحيح ولا؟ ثانيا الآية المباركة قد اقترحت إلينا وضوحا تاما أنها دالة على وجود أبعاد غيبية في شخصيات الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. أبين إليك أن هذه الأبعاد الغيبية التي يعلمون علم ما مضى وعلم ما كان وما يكون وما بقي، هل هذا مغالاة؟ طيب القرآن فيه تبيان لكل شيء، لما مضى ولما جاء ولما يأتي، هذا موجود كله في القرآن، وعلمه عند النبي وعند الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لم نأتي باعتقاد زائد على القرآن الكريم. هذا القرآن يثبت علم الإمام ومقدرته الغيبية ويثبت له هذا النوع من العلم، لم نأتي بشيء جديد. فهذه الآية الأولى التي يمكن الاستدلال بها على أن عليا وأولاد علي من الأئمة المعصومين يعلمون الغيب بهذا المفهوم الذي هو في القرآن، فيه تبيان لكل شيء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين بقرينة ومن عنده علم الكتاب. نأتي إلى الآية الثانية والتي تدل أيضا على مقدرة الإمام على علم الغيب. هنا قبل أن أبتدئ أيضا الإخوة القائمين على المسجد يدعوكم أيضا هذه الليلة إلى المساندة معهم للتبرع إلى المسجد حتى يشرع في هذا المشروع بعد العشرة المباركة بإذن الله تعالى. نعطيكم مجال، جزاكم الله خير، قضى الله حوائجكم وفي ميزان أعمالكم إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الآية الثانية وعلم آدم الأسماء كلها. لاحظ في تعليم آدم للملائكة الأسماء، حينما نتأمل في هذه الآية نجد أن هناك حلقة مفقودة على المستوى التفسيري المذهبي، وهي ما معنى الأسماء؟ هل معنى الأسماء كما قال بعض علماء المسلمين بأنها أسماء الأشياء أو أسماء المعاني؟ أنت تعلم أن الملائكة هي يعني مطلعة على مثل هذه الأمور، ولو كانت المسألة خاصة بأهل الأرض لعلمت الملائكة، بدليل أنها تعلم أطباع البشر، ولهذا قالت لله: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. لاحظ الأسماء هذه من سياق الآية ما هي؟ لحد الآن لا يوجد هناك جواب شافي على المستوى، لكن لما نتأمل نجد أن الله تعالى أراد من آدم أن يعلم الملائكة شيئا أرقى من مستوى الملائكة. شيء لا تدركه الملائكة، شيء لا لم تلتفت إليه الملائكة على طهارتهم، على قداستهم، على أن الله جل وعلا خلقهم لعبادته، إلا أن هناك رتبة أرقى وأعلم من هذه الرتبة. السؤال: كيف استطاع آدم وقد كان حديث الخلق أن يتعرف على شيء كانت الملائكة محدثة حول عرش الله آلاف السنين لم تتعرف عليه؟ هذا شو تسميه العلم؟ هذا أليس علما غيبيا؟ ثانيا، الأسماء ما هي؟ تقول لي أسماء الله الحسنى من باب أولى تعرفها الملائكة. إذا ما تعرفها الملائكة أجل قاعدة تعبد الله آلاف السنين حول العرش تعبد من؟ لاحظ. إذا الحلقة المفقودة نريد أن نتعرف على الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها، لاحظ. وحتى بعد ذلك في نهاية الآيات تتسلسل يقول لهم الله: ألم أقل لكم أني أعلم غيب السماوات والأرض. يعني هل أسماء هذه اللي علمها آدم هي تحتوي غيب السماوات والأرض؟ طيب شنو هذه؟ لما نجي إلى الروايات لا نجد عندنا إلا معنى واحدا، وهو كما تفضل المؤمن: هم محمد وآل محمد.
صل وسلم على محمد وآل محمد.
فالثابت في القرآن الكريم أن القرآن يثبت لهم علم الغيب، ويثبت لهم هذه الخصلة، وهذا لا يتنافى مع الله سبحانه وتعالى. بقي عندنا أمر لطيف، الآية التي تقول: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الكتاب المبين إذا كان هو علم الكتاب، أو إذا كان فيه تبيان لكل شيء، أو أي شيء يشير إلى سعة علم الله تعالى، فعلم الإمام شامل للرطب واليابس وما شابه ذلك. لكن أكو استثناءات. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. نحن لا نقول أنه لا فرق بين الله وبين أهل البيت، لا، أستغفر الله. أهل البيت عباد مكرمون، الله جل وعلا أراد أن يكرمهم، أراد أن يعظمهم، فأعطاهم من خاصة علمه فتميزوا على جميع الخلق. لذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله تكلم عن قصص تاريخية للأنبياء، ما حدث للنبي آدم، ما حدث للنبي نوح، ولكل الأنبياء. من وين علم النبي؟ النبي يعني عن طريق هذا العلم اللدني، عن طريق هذا العلم الغيبي. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كيف استطاع أن يذهب إلى المدائن ويعود في نهار واحد؟ طلع بعد صلاة الظهرين، وصل المدائن، وغسل سلمان، تمام، وصلى عليه ودفنه، ثم عاد إلى المدينة قبل أن تغرب الشمس. وهذه من الحقائق الثابتة اللي ذكروها حتى أهل السنة في كتبها. هذا شنو الطريق اسمه؟ نفس اللي سواه آصف بن برقية، جاب العرش، أمير المؤمنين راح إلى المدائن ورجع. هذا نفس النوع من العلم. لكن أكو علم غير، مثل علم عاصف وقال الذي عنده علم من الكتاب، وأكو عندنا علم واسع وهو الذي عنده علم الكتاب. هذا الفارق بينهما. طيب، بعد عندنا مصادر ككلمة الإمام الحسين عليه السلام: وخير لي مصرع أنا لاقي كأني بأوصالي تقطعها. ايش درى الحسين إذا ما يعلم الغيب؟ ليش يقول كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء؟ لا، ويفصل أكثر: فيملأن مني أكراشا جوفا. وأجربة سربا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، يعلم ما قد خطه الله بالقلم في ذلك العالم. ولهذا الإمام الحسين يخبرك عن واقع، رسول الله يقول: يقتل ولدي الحسين في أرض تسمى كربلاء. اشتراه النبي. الإمام أمير المؤمنين مر بكربلاء وبكى، فالتفت إلى أصحابه قال: أصحابي، أتعلمون ما هذه الأرض؟ قالوا: لا يا أبا الحسن. قال: إن هذه أرض تسمى كربلاء يذبح فيها ولدي الحسين فتقتله شرار أمة جده. أحب هذا إخبار. أحب لهذا شوف الإيمان وين يصل. أنت تعلم بأنك ستموت لكن ما عندك مشكلة، تموت تحيا تبقى ترحل، هنا الإيمان الحقيقي. ولهذا هؤلاء يعلمون ما سوف تؤول إليه الأمور. لذلك يقول الأكبر: أبتاه أولسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: إذا لا نبالي وقعنا على الحق أو وقع الموت علينا. عند رؤية واضحة فهو معصوم، ابن معصوم، جده معصوم، وجدته معصومة، وجده الأكبر أيضا معصوم. قال: بلى. قال: إذا لا نبالي، ما عندنا مشكلة. ويوم وصلوا إلى كربلاء أراد الأكبر أن يبرهن إلى العالم كله أننا قدمنا أنفسنا في أول الركبة، أول واحد من العلويين هو هذا علي الأكبر. والإمام الحسين عليه السلام في المرة الأولى ودعه، قال له: روح. وطلع الأكبر وحارب، والحسين كان واقفا على نشز من الأرض على مرتفع، وعيناه شاخصتان إلى المعركة، وليلى واقفة أمام وجه الحسين الطالع بوجه الحسين، لأن تعرف هذا معصوم، ما هو ينكشف له الحجاب والغطاء. شوية وإذا تغير وجه الحسين: أبا عبد الله، كسرت قلبي، ما الذي حل بولدي؟ قال لها: برز له من يخاف عليه منه. ما أصنع؟ قال: سمعت من جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب، ادخلي إلى الخيمة وانشري شعرك وشقي جيبك وارفعي يديك إلى السماء وادعي الله جل وعلا. دخلت إلى خيمتها، شتقول ردت للخيام تصيح: يا رب ارحم أحوالي وسلم لي عديل الروح شبه المصطفى الغالي. لله توجهت والعين تدمع والجبد حرى، ايد لله وايد بيها تكفكف العطر. صاحت: لا تخليني وحيدة واجذب الحسرة، يا رب لا تخيب لي وسلم ثمر دله. اسمع القسم، جاي الليل طبر راسه وطاح بمسجد الكوفة. اي والله يا علي، جاي الليل طبر راسه وطاح بمسجد الكوفة، وبحسين وعطش جبده وبالعباس وجفوفة. سلم لي بدر سعدي خلى يعود. اشوفك. ها اسمع، بجاي اللي حصر هالباب، جاي اللي حصر هالباب وتكسر ضلع من عين، وتصور صدرها وطاح حتى الباب محسن عين. يا بنات الزهراء، يا بنات أمير المؤمنين، يا بنات صلاه رسول الله المولى ودعنا الشباب يا الله احضنا بالاكبر كالحلقه. ثم بعد ذلك نادى الحسين بولده يا ليلى علي بولدي ودعه يودعني. اخذه الحسين من النساء قال له ابني اكشف لي عن صدرك والصق صدرك بصدري. وضعه على صدره كشف عن صدره وضعه على صدر ابيه ظنه فخر مرشا عليهما. خرج علينا غلام اشبه الناس برسول الله وجهه كفلقه قمر طالع وكان بجانبه ملقب بن مره العبد وهو يقول علي اثام العرب لئن مر بي هذا الغلام لاقتلن ابا الحسين فيه. أمضي على دين النبي يا الله. أقبلت عليه الصفوف أطلقت عليه الرايات احترسوه من كل جانب حتى غاب عن ناظر الحسين. قبض الحسين على شيبته فبينما الأكبر يقاتل
يا الأكبر عمري لا طالت سنينه نجم المني قلبين صابهم بسم الغدر قلبين والزهر ليهم بالكسير شابح العين ما بين الاكبر حايرة وما بين الاحسن ما بين الاكبر حايرة وما بين نادي السجاد ما جرى مثل بالبر